السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. روى البخاري وابن أبي حاتم عن حذيفة أن هذه الآية نزلت في النفقة، وعن أسلم ابن أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطانية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجيا، فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره، حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما، فنزل فينا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مرداويه وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. في سياق الكلام عن آيات الجهاد وما يتعلق به من القتال في المسجد الحرام، جاءت ختام هذه الآيات في قول الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. في قول الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله، قال أهل العلم: سياق هذه الآية هي في آيات الجهاد، فالمراد بذلك النفقات لأجل الجهاد في سبيل الله، لمناسبة الآيات قبلها. ثم التهلكة التي نهى الله جل وعلا أن يلقي الإنسان نفسه فيها على قسمين: التهلكة المعنوية والتهلكة الحسية. أما التهلكة المعنوية فتكون بترك الأعمال الصالحة، ومنها الجهاد في سبيل الله، لأن من ترك العمل الصالح وترك القربات وترك الطاعات فلا شك أنه يهلك نفسه، وهو بذلك يحكم على نفسه بالهلاك، لأنه هلاك في الدنيا بالبعد عن طاعة الله جل وعلا، وهلاك في الآخرة استحقاق العذاب. والهلاك الحسي هو إزهاق النفس بالقتل أو بما يكون سببا للقتل، كالإحراق أو الإغراق أو الانتحار أو غير ذلك، فإن هذا من إهلاك النفس. ومن الضروريات الخمس العظمى التي جاء الإسلام الحفاظ عليها: حفظ النفس، ونفس المؤمن لها منزلة عظيمة عند الله جل وعلا، ولذلك كان أمر قتلها معظما عند الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وجاء في الحديث: لأن يهدم البيت حجرا حجرا أهون عند الله من أن يسفك دم امرئ مسلم، وذلك لمنزلة دم المسلم. ولذلك نهى الله جل وعلا، قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم، لأن المنزل المسلم له منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. فكان الإهلاك للنفس بنوعيه محرم، أن يهلك نفسه بترك الطاعات، أو أن يهلك نفسه بالقتل أو أذية نفسه. ثم قاعدة عند أهل العلم أن ما كان سببا للضرر فهو منهي عنه، كل ما كان سببا للضرر فهو منهي عنه. والهلاك بقسميه سبب للضرر: الهلاك المعنوي سبب للضرر بالإنسان في العيش الفاسد في الدنيا بعيدا عن طاعة الله جل وعلا، وفي العقوبة في الآخرة، وكذلك ضرر على الإنسان في النوع الثاني من الهلاك، وهو القتل أو إزهاق النفس. فكل ما كان سببا للضرر فإنه منهي عنه في الشريعة. نعم، يعني ما ذكره المصنف رحمه الله من الأثر عن أبي أيوب الأنصاري حين قال: أناس ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشل الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجيا. ثم قال بعد ذلك: قال: وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلنا وأولادنا فنقيم فيهم. يعني كان نظر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن ترك الجهاد هذا من إلقاء النفس للتهلكة، وهذا من جميل النظر والاستنباط ومحاسبة النفس، ومن محاسبة النفس. ثم من يعني مما يعرج عليه في مثل هذا المقام، وخاصة مع ذكر هذا الأثر، بطلان ما يسمى بالعمليات الاستشهادية. لا يوجد شيء اسمه عمليات الاستشهادية. ما يقام في البلدان من تفجير الإنسان لنفسه أو انغماسه في غيره ووضع ما يسمى بالحزام الناسف، هذه كلها عمليات انتحارية، قتل للنفس التي حرم الله جل وعلا قتلها. وتجد من مفاسد هذه يسمى بالعمليات، وهي العمليات الانتحارية، من مفاسدها أنها تقتل إما النفس المؤمنة وإما النفس المؤمنة. إما أن يفجر نفسه في وسط أهل الإسلام وهي نفوس مؤمنة، أو في وسط نفوس مؤمنة أو معاهدة دخلت بعهد وبذمة ولي الأمر، سواء كان معاهد أو كان ذميا أو كان مستأمنا، فكل هؤلاء لا يجوز قتالهم. ولذلك كانت فتاوى أهل العلم على أن هذه العمليات انتحارية وليست استشهادية، وهي من قتل النفس التي لا يجوز التهاون في أمرها، فضلا عن أن يصل الأمر إلى قتلها. نعم.
وعن أبي إسحاق السبيعي قال: قال رجل للبراء بن عازب: إن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لا. قال الله لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. إنما هذه في النفقة، رواه ابن مرداويه وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال ابن عباس: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ليس ذلك في القتال، إنما هو في النفقة، أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله لا تلقي بيدك إلى التهلكة. ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوي به فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده، ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة، فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
نعم. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآية بعد أن أمر عباده بالنفقة بقوله: وأحسنوا. وهذا من مناسبة أن تختم هذه الآية بما سبق من الأمر بالنفقة، لأن هذا من الإحسان، والإحسان على قسمين: الإحسان لله سبحانه وتعالى بعبادته، والإحسان إلى العباد بحسن المعاملة، بحسن المعاملة. ثم في الآية إثبات المحبة لله جل وعلا، وهي صفة فعلية، إن الله يحب المحسنين، وهي محبة حقيقية تليق بالله جل وعلا، لا تشبه محبة المخلوقين. نعم.
وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد، شرع في بيان المناسك، فأمر بإتمام الحج والعمرة، وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما، ولهذا قال بعده: فإن أحصرتم، أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، كما هما قولان للعلماء.
نعم. ثم ذكر الله جل وعلا عبادة أخرى، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي عبادة الحج، فقال جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وفي قوله لله تنبيه إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، بأن لا يكون هذا الحج أو العمرة لا رياء ولا سمعة ولا يراد به ممدحة ولا نحو ذلك. فقال: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم أهل العلم اختلفوا في قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، هل المراد بالإتمام هنا إكمال الفعل بعد الشروع فيها، أم المراد بذلك أداء الحج والعمرة والإتيان بها؟ واضح الفرق؟ إما الإتمام لمن ابتدأ في وشرع في الحج أو العمرة، أو المراد الإتيان بالحج والعمرة، كقول الله جل وعلا: ثم أتم الصيام إلى الليل. أتم الصيام إلى الليل معناها ائتوا بالصيام، ائتوا بالصيام. فمن أسباب اختلاف العلماء في وجوب العمرة، الحج جاء في آيات أخرى وجاء في أحاديث، لكن اختلفوا في العمرة هل هي واجبة أم ليست بواجبة، يعني مرة في العمر ثم بعد ذلك نافلة. فمن أهل العلم من قال هي مستحبة هو قول أبي حنيفة ومالك، وهو مختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا على ذلك بحديث وإن تعتمروا فهو أفضل، وإن تعتمر أو تعتمروا فهو أفضل، وفيه ضعف. وقال الشافعي وأحمد وغيرهم بوجوب العمرة، بوجوب العمرة استدلالا أولا بقول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، أي ائتوا بالحج والعمرة، ائتوا بالحج والعمرة. وكذلك لحديث قوله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. إذن من قال بأن الآية بمعنى الإتمام، إتمام العمل بعد الشروع فيه، قال بماذا؟ قال بالاستحباب، قال بالاستحباب. ومن قال في قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة المراد به الإتيان بهذه أو بهاتين العبادتين، قال به قال بالوجوب، قال بالوجوب. نعم، وهما قولان مشهوران عند أهل العلم. نعم.
وقال علي في هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله أن تحرم من دويرة، من دويرة أهلك،
من دويرة،
دويرة، دويرة أهلك،
فتح الراء،
دويرة أهلك. وكذلك قال ابن عباس وسعيد بن جبير، وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية تمامها أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزي، ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. قد ثبت أن رسول الله،
يعني قول علي رضي الله عنه هنا وما ورد عن ابن عباس وغيره أن تحرم من دويرة أهلك، في قول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، يعني ائت بالحج والعمرة من دويرة أهلك، ما المراد بهذا الأمر؟ قالوا المراد أن ينشئ السفر لأجل الحج أو ينشئ السفر لأجل العمرة، أن يكون إنشاؤه للحج، إنشاؤه للسفر لأجل الحج أو لأجل العمرة، وهذا أفضل ممن يقوم بالعمرة أو يقوم بالحج ولم ينشئ سفرا لذلك، كان يذهب إلى عمل أو يذهب إلى زيارة أو نحو ذلك ثم يحج، هذا جائز، هذا جائز، لكن الأفضل والأكمل أن يكون سفره أنشئ لأجل تحقيق هذه العبادة العظيمة وهي الحج أو العمرة. ولذلك قال وذلك يجزي، ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره، ولا تخرج لغيره. ولذلك سيأتي معنا الخلاف في التمتع، لأن التمتع هو إيش؟ فعل إيش؟
حج وعمرة مع بعض،
فعل الحج، فعل العمرة وفعل الحج في نفس السفر. فكان أهل العلم يرون أن الأفضل ليس التمتع، الأفضل أن يعتمر عمرة ينشئ لها سفرا، وأن يحج حجا ينشئ له سفرا، فيكون بذلك قد أتى بعبادة أنشأ لها سفرا خاصا، ففضلوه على أن، وهذا مذهب جمع من الصحابة كما سيأتي. الشاهد من هذا أن قول الصحابة رضي الله عنه من تحرم من دويرة أهلك المراد بها إنشاء السفر لأجل هذه العبادة. نعم.
قال رحمه الله قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 6، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة 8، وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة 10، ولا اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته، ولكن قال لأم هاني: عمرة في رمضان تعدل حجة معي.
يعني المراد بالتشبيه هنا تشبيه، يعني بعض أهل العلم قالوا حجة معي هذه خاصة بمن ذكر له، وبعضهم قال هو على العموم، وقد ورد اللفظ الآخر أن عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في رمضان تعدل حجة، جاء الحديث وهو صحيح. والمراد بذلك التشبيه من حيث الثواب والأجر وليس من حيث الإجزاء، فلو أن شخصا اعتمر في رمضان فإن هذا لا يسقط عنه حجة الإسلام، إن هذا لا يسقط عنه حجة الإسلام، يبقى عليه حجة الإسلام وإن كان له أجر الحج، له أجر الحج. نعم.
وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معه عليه السلام فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر، كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري. وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أنس وجماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة، وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه: من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة. وقال في الصحيح أيضا: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
نعم. حديث أم هانئ، نبه الشيخ أحمد شاكر كما هو عندكم في الحاشية إلى أنه لم يرد اسم أم هانئ في روايات العمرة، وإنما ورد اسم أم سنان الأنصارية، والسبب كذلك في عدم حجها أن زوجها ذهب ببعير وبقي الآخر للسقي فلم تجد ما تركب، وكما هو معلوم أن قول الله جل وعلا: وللناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة تفسر بالراحلة وتفسر بالزاد، فإذا لم يجد الإنسان راحلة فإنه فاقد للاستطاعة، فاقد للاستطاعة. نعم.
وقوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ذكروا أن هذه الآية نزلت في 6، أي عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي، وكان 70 بدنة، وأن يتحللوا من إحرامهم، فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا، فلم يفعلوا انتظارا للنسخ حتى خرج فحلق رأسه، ففعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلق، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في 3: والمقصرين. وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل 7 في بدنه، وكانوا 1400، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا على طرف الحرم، فالله أعلم.
نعم. ثم قال الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال أهل العلم هذه نزلت طبعا في 6 في مسألة صلح الحديبية، سماه الله جل وعلا فتحا لأنه كان ما بعده فتح على المسلمين: إن فتحنا لك فتحا مبينا، وصلح الحديبية. الحصر هو الامتناع من عدم الحج أو العمرة لعارض، سواء كان هذا العارض عدوا يمنعك من الحج والعمرة، أو يكون مرضا أو نحو ذلك، فهذا كله من الإحصار أو من الحصر. ومن أحصر قبل أن يلبي بالإحرام فلا شيء عليه، من أحصر قبل أن يلبي بالإحرام فلا شيء عليه، يرجع إلى بيته ويخلع إحرامه ولا شيء عليه. ومن أحصر بعد الإحرام، بعد دخوله في النسك، الأول قبل دخوله في هذا النسك، الحالة الثانية أن يحصر بعد أن يدخل في النسك، فهذا يتحلل ويذبح ما معه من الهدي، كان معه هدي يذبح أو ينحر إن كان عنده إبل، فهذا حال، هذا حال المحصر. إلا أن من اشترط لتوقعه مرض أو نحو ذلك، اشترط في التلبية فقال لبيك اللهم عمره اللهم محلي حيث حبستني، اشترط ثم أحصر بسبب مرض أو نحوه، فهذا لا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه، وليس عليه أن يذبح شيئا. لكن من المسائل المهمة هنا أن من أحصر فهل يجب عليه القضاء؟ إن كانت هذه الفريضة هي فريضة الإسلام، عمرته الأولى أو حجه الأول، فإنه يجب عليه أن يؤديه بعد ذلك للخطاب الأول وليس بدلا عن ما حصل في الإحصار. للخطاب الأول يعني للأمر له بأن يعتمر والأمر له بأن يحج، وليس بسبب ما حصل، يعني ليس بدلا عما أحصر بسببه. وإن كان هذا من حج النافلة أو كان من عمرة النافلة فإنه لا يجب عليه، لا يجب عليه. إذن الإحصار من أحصر لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء في الحالين، إن كانت حجة الإسلام وعمرة الإسلام فإنها تجب عليه بالخطاب الأول وهو الأمر الأول، أنه واجب عليه أن يعتبر وواجب عليه أن يحج. وإن كان نافلة فهذا أوضح من حيث أنه لا يجب عليه أيضا أن يعيد هذا الأمر، يبقى الأمر نافلة، يبقى الأمر نافلة. نعم.
ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو، فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره، على قولين. فروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء، إنما قال الله تعالى فإذا أمنتم، فليس إلا من حصر. قال وروي عن ابن عمر وطاووس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك. والقول الثاني أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال، وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك. وروى الإمام أحمد عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل.
نعم، أو حل، حديث فيه مقال. نعم.
وعليه حجة أخرى. قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال صدق، وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة وابن أبي حاتم. ثم قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب ومجاهد أنهم قالوا الإحصار من عدو أو مرض أو كسر،
يعني بالعموم، يعني ما وجه المسألة الآن. منهم من قال أن هذا للعدو، فإن أحصرتم أي من العدو لمناسبة نزول الآية. لكن نقل الزجاج الإجماع في اللغة على أن أحصر للمرض وأن حصر للعدو، والآية جاءت فإن أحصرتم، فتكون لماذا؟ فتكون للمرض. وقال بعض أهل العلم أحصر وحصر تأتي للعدو وتأتي للمرض، يجوز فيها الأمران، إذن أحصر الإنسان بسبب عدو أو أحصر بسبب مرض كان له نفس الحكم، كان له نفس الحكم من قضية، من حيث قضية أنه يحل الإحرام ويذبح ما استيسر من الهدي، يذبح ما استيسر من الهدي. لكن يبقى هنا مسألة، قول الله جل وعلا فما استيسر من الهدي، هذا الذي ليس له هدي أو ليس معه هدي، بعض أهل العلم نقل الاتفاق على أنه لا يتكلف شراء هدي، وهل يجب عليه الصيام 10 أيام قياسا على التمتع؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يجب عليه شيء إن لم يكن معه هدي، لا يجب عليه شيء، لقول الله جل وعلا فما استيسر من الهدي، فإن لم يستيسر شيء فليس عليه شيء. ثم قالوا القياس على التمتع في أنه يحل بالهدي لا يصح من وجهين. أما الوجه الأول قالوا لأنه مخالف لظاهر الآية في الأمر بالتيسير، مخالف لظاهر الآية لأن الأمر بالتيسير. الأمر الثاني أنه في هذه التمتع مختارا غير مضطر، هناك هو باختياره، أما هنا فهو باضطراره، أحصر أحصر فليس عليه، ليس عليه شيء. فإن كان معه الهدي فلظاهر الآية يذبح هديا، فما استيسر، وما استيسر أقله شاة، أقله شاة. وقال بعضهم اشترطوا أن يكون بدنة أو أن تكون بقرة، وظاهر الآية يخالف هذا الاشتراط، لأن الله جل وعلا قال فما استيسر من الهدي، والهدي إما أن يكون بالأغنام، وإما أن يكون بالإبل، وإما أن يكون بالأبقار. نعم.
وقال الثوري الإحصار من كل شيء أذاه. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله.
إني أريد الحج وأنا شاكية مريضة. وعلى هذا فتأتي المسألة، هل يجوز الإنسان أن يشترط في الحج أو في العمرة؟ نقول إذا خاف الإنسان على نفسه مرض فله أن يشترط. وما فائدة الاشتراط؟ أنه لو قدر الله جل وعلا عليه هذا المرض أو هذا المانع فليس عليه شيء، يعني يخلع ثياب الإحرام ويرجع إلى بيته وليس عليه شيء. إن لم يشترط فعليه الهدي، إن لم يشترط فعليه الهدي على قول أهل العلم. طيب، من المسائل المهمة أنه لا يسن الاشتراط لغير حاجة، يعني أنت صحيحا معافى فلا يسن الاشتراط في حقك، لا يسن الاشتراط في حقك. نعم.
فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث، وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقي وغيره من الحفاظ فقد صح ولله الحمد.
يعني هذا تنبيه لطيف جدا في مسلك الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي له كلمة مشهورة قال فيها إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فكان البيهقي رحمه الله من يعني مما يفعله أنه إذا جاء إلى حديث فيقول هذا الحديث صحيح هو مذهب الشافعي، يعني يقول إذا صح الحديث الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذن بما أن الحديث صحيح فهذا هو مذهب الشافعي في هذه المسألة. وهذه المسألة يعني فيها نظر، من حيث أنه إذا أريد به مذهب الشافعي ترجيح الشافعي ولم يرد عنه هذا فهذا لا يصح، لكن إذا أريد به أن الشافعي رحمه الله أوصى بأن الحديث إذا كان صحيحا أنه يقدم على قوله، فبهذا الاعتبار نعم بهذا الاعتبار إذا صح الحديث فهو قول الشافعي، وهذا الدليل على رجوعه للحق وعلى تقيده بالدليل، وعلى تقيده بالدليل. يعني هذا الشافعي وهو أحد أئمة المذاهب الأربعة، وهو يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومثل ذلك قال مالك، ومثل ذلك قال أحمد بنحوه، وبنحوه قال أبو حنيفة. وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن التعصب للمذاهب وتقديمها على نصوص الوحيين أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز. وطالب العلم يعرف لأئمة المذاهب قدرهم ومكانتهم، ويستفيد مما كتب في هذه المذاهب، وهي طريقة مدروسة عند أهل العلم ومأخوذ بها الدراسة على طريقة الكتب المذهبية، وهي نافعة جدا لأن فيها من الحصر للمسائل، وفيها من الترتيب والتسهيل على طالب العلم. وليس معنى هذا أيضا بطلان الطريقة الأخرى، فهي أيضا طريقة معهودة عند أهل العلم، وهي طريقة الدراسة الفقهية على متون الأحاديث. فكلا الطريقتين مدروسة عند أهل العلم وعليها تقريرات العلماء، ولا يعني الدراسة على الطريقة المذهبية سواء من كانوا مالكية أو من كانوا شافعية أو حنبلية أو حنفية أو غير ذلك، ليس معنى ذلك التعصب للمذهب. ففرق بين الدراسة على أصول المذهب والأخذ بطريقة العلماء، وبين التعصب للمذهب. التعصب للمذاهب أمر مذموم، الواجب علينا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن لا نقدم على ذلك رأيا ولا قولا. فبعض المذاهب كما هو قول بعض الأحناف قالوا كل آية تخالف مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة، وحديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ، يعني تخالف مذهبنا، هذا لا يصح، هذا لا يصح. تقديم نصوص الكتاب، تقديم نصوص المذهب على الكتاب والسنة، لا، المراد المذاهب تخدم الكتاب والسنة وتقوم على نصوص الكتاب والسنة، فإن خالفت نصوص الكتاب والسنة قدمت النصوص. هذا موجود في كل مذهب، تجد هذا في كل مذهب، يعني أن هناك من ربما يغلو في هذا الباب، حتى قال بعض الشافعية قالوا يجب على الناس شرقا وغربا وبعدا وقربا انتحال مذهب الإمام الشافعي، بحيث لا يريدون عنه بدلا ولا يبغون عنه حولا، وعلى الأئمة الأعلام والعوام الطغام انتحال مذهبه. يعني هذا لا يصح، التقييد بأنه يجب على الناس أن لا يخرجوا وإن خالف النص من الآية أو النص من الحديث، هذا تضييق، هذا تضييق. وأما ما يتعلق بحكم الحاكم في مسألة أو فصله للنزاع فهذا باب آخر، إذا قضى الحاكم بأمر فيه نزاع فإن قضاء الحاكم ينهي النزاع في هذه المسائل الاجتهادية مما فيه مصلحة للناس. وأما التعصب بحيث أنك تقف على الآية وتقف على الحديث ومع ذلك تقول لا أقدم قول العالم الفلاني، هذا لا يصح، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. نعم.
وقوله فما استيسر من الهدي، قال علي بن أبي طالب شات، وكذا قال عطاء ومجاهد وقتادة وغيرهم، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. قال وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك.
يعني هذا ينظر في أسانيده الواردة عن الصحابة، وإلا فإن ظاهر الآية يدل على التيسير، يدل على التيسير، ولكن من قال بهذا القول أخذ بسبب النزول، لأن الصحابة نحروا الإبل، ولكن ظاهر الآية يدل على أن ما تيسر وما وأقل ما يتيسر الشاة.
نعم.
قلت والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذاك شاة، وإنما ذبحوا الإبل والبقر. ففي الصحيحين عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. وقال ابن عباس إن كان مؤسرا فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم. والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي، أي مما تيسر مما يسمى هديا. والهدي من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله معطوف على قوله وأتموا الحج والعمرة لله، وليس معطوفا على قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي كما زعمه ابن جرير رحمه الله.
يعني قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا المراد منه من؟ المراد منه الذي دخل في مناسك الحج حتى أتمها، فإذا هي معطوفة على قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. فمن قال إنها معطوفة على قول الله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أوجب على من أحصر أن يحلق رأسه، وهي محل خلاف بين أهل العلم، لكن يستفاد حلق الرأس من فعله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حلق ثم تبعه أصحابه ما بين من حلق ومن قصر، فيستفاد من هذا. أما ظاهر الآية فإن العطف هو على إتمام الحج والعمرة وليس على الحصر. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم، فأما من حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محله ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا، أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا، كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك، فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
نعم، يعني إني لبدت رأسي، التلبيد أن يجعل صمغا مع غسوله، ما فائدة هذا الصمغ يضعه على الشعر حتى يتماسك؟ قالوا لأمرين، الأمر الأول حتى لا يتبعثر الشعر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يطيل شعره حتى يضرب على منكبيه، فيجمع هذا الشعر بهذا الصمغ، وكذلك يمنع من القمل ونحوه، يمنع من دخول القمل ونحوه. نعم.
وقوله
فمن لم يسق الهدي يتحلل، من لم يسق الهدي يتحلل. نعم.
وقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال البخاري عن عبد الله بن معقل قال فعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر عن وجهي، فقلت ما كنت أرى أن
والقمل يتناثر،
والقمل يتناثر عن وجهي،
عن عندك ليس على
صح، والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شات؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة،
يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، وهذا باب الكفارات، العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني ليس خاصا بمن نزلت فيه أو بمن حدث له الأمر، وإنما هي عام وتشريع للأمة.
وعن ابن عباس في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال: إذا كان أو فأية أخذت أجزأ عنك. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وغيرهم نحو ذلك.
يعني قول ابن عباس هذا يعتبر قاعدة تفسيرية، قاعدة تفسيرية، قال: إذا كان أو للتخير، يعني هي من أبرز معانيها التخير، وإن كان لها أكثر من 10 معاني لكن أبرزها التخير. فإذا قيل لك: اذهب إلى كذا أو كذا أو كذا، هذا يعطيك تخير. فلو ذهبت بأحد هذه الأماكن أجزأت. فقال: إذا كان أو فأية أخذت أجزأ عنك، فأية أخذت أجزأ عنك، يعني أخذت بالفدية، ففدية من صيام، بالصيام أو بالصدقة أو بالنسك، بالصيام أو بالصدقة أو بالنسك، صح ذلك منك. ويعني هذا فيه فائدة، التخير خاصة في هذه المسألة. قال أهل العلم: القول الناس يعني في من وقع في محظور كلبس المخيط مثلا أو حلق الرأس قبل التحلل، القول لهم بأنه يجب عليك النسك، هذا لا يكون أنفع للناس. قال العلماء: لأن الهدي في أو الكفارات من الذبائح في منى لا يستفاد منها لكثرتها، فعندما يعمل الإنسان بالتخيير فقد يكون التخيير في إطعام المساكين، في إطعام المساكين. فإذا بما أن الله جل وعلا جعل الأمر للتخيير فلا يجوز حصر الأمر في أحد هذه الأنواع، فيبقى الأمر على التخيير. نعم.
قلت: وهو مذهب الأئمة 4 وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام، إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق، وهو 3 آصع، لكل مسكين نصف صاع، وهو مدان.
نعم. وإن شاء المدان يعني المدة المعروف. الزكاة، زكاة الفطر كم صاع؟ كم الصاع؟ 4 أمداد. فهذا الإطعام بنصف صاع، يعني بمدين، نعم، بيد الرجل المتوسط.
وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء، أي ذلك فعل أجزأه.
طبعا ذكر أهل العلم يا إخوة أن هذا الحكم للمضطر، أن كعب بن حديث كعب بن عجرة كان مضطرا بسبب الأذية الذي حصلت له في رأسه. وأما أن يتعمد الإنسان فعل المحظورات عليه من لبس المخيط ونحوه فهذا لا يجوز، غير مضطر. ومن هنا تساهل البعض في قضية لبس المخيط حتى يتجاوزوا التفتيش في الذهاب إلى الحج، هذا لا يجوز. الذي ما يستطيع أن ينتظم في أمر رسمي نظمه ولي الأمر فهذا لم يتحقق في حاله الاستطاعة، ما تحققت في حال الاستطاعة. ثم أنت تذهب إلى الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجك يوم ولدته أمه، أنت أول ما تبدأ بمحرم، أول ما تبدأ الحج فعل محرم ثم ترجو، فما يصلح. فمن لم يتيسر له الحج بالطرق الرسمية فليس له أن يتحايل فيمشي مغطيا رأسه ولابسا ثوبه حتى يتجاوز ثم يقول ما هي الكفارة. وكذلك من الأمور التي يعني ينبه عليها هنا تساهل الناس في موضوع الكفارات. مرة وجدت شخصا يسأل أحد سكان مكة، يقول له أنا الحمد لله وقفت بعرفة وطفت الإفاضة وأريد أن أرجع إلى بلدي، احسب لي كم الكفارات اللي عليها، يعني يبغى يدفعها الآن. وهذا قاعد يحسب له، يقول الله عندك يعني مبيت في ميناء وعندك رمي الجمار وعندك هذا من العبث، هذا من العبث. ثم تطور الأمر حتى صار حج 24 ساعة، ثم تطور الأمر كثيرا حتى صار الحج حج 12 ساعة، ولا ندري إلى ماذا سيتطور الأمر. ربما يتطور الأمر إلى الحج بالنية، تجد من يصحح لك أنك تحج بالنية، يكفي أن تدفع وأنت باقي في بلدك ويقال خلاص صح حجك، نسأل الله السلامة والعافية. فلا شك أن هذا يعني هذا من التهاون. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنها. كيف بالحج؟ ركن من أركان الإسلام. أخي ما تستطيع الحج لا تذهب، أنت مشغول لا تذهب، ثم يا أخي أنت ما شاء الله تذهب وسياحة وتقعد أسبوعين، ولما يجي الحج تبغى حج بيوم واحد 24 ساعة، وما عندك وقت أبدا وعندك أعمال كثيرة، يعني هذا لا شك أنه من العبث الذي لا يجوز. نعم.
ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة أي بذلك أرشده إلى الأفضل، فالأفضل فقال أنسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، فكل حسن في مقامه ولله الحمد والمنة.
أنا هذا من التيسير من فضل الله سبحانه وتعالى، التيسير على العباد. نعم.
وقال طاووس ما كان من دم أو طعام فبمكة، وما كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن. وقال هشيم أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء أنه كان يقول ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء.
يعني استدلوا بقول الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة، ولكن مالك قال يذبح حيث يشاء، لأنه يفرق بين النسك وبين الهدي، فذاك هدي المتمتع أو القارن، وأما هذا فهذا نسك كفارة، كفارة، فيذبحه حيث يشاء. هل يجوز الأكل منه؟ نعم يجوز الأكل منه، يجوز الأكل من هذا النسك. نعم.
وقوله
يعني يجوز أن يتصدق منه ويجوز أن يأكل منه. نعم.
وقوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا، فلما فرغ منهما أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء.
نعم. قولوا فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قال فإذا تمكنتم من أداء المناسك، سبق معنا قول ابن عباس بأن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الحصر حصر إيش؟ حصر العدو. لكن قال أهل العلم قاعدة: ذكر بعض أفراد العام، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. ما معنى هذا الأمر؟ الآن الآية كانت تدل على الحصر أن يكون بالعدو أو أن يكون بمرض أو أن يكون بغيره، فذكر بعض أفراد العام، والفرد هنا الذي ذكر إيش؟ مسألة الأمن، لأنه يتعلق بالعدو، يتعلق بالعدو، ذكر هذا الفرد لا يدل على تخصيص الآية به، لا يدل على تخصيص الآية به، فيبقى الآية على عمومها سواء كان الحصر بعدو أو بغيره. نعم.
والتمتع العام يشمل القسمين كما
يعني يشمل القسمين. ما هما القسمان؟ يشمل التمتع ويشمل القران، لأن كلاهما فيه
ذبح،
فيه دم، فيه هدي، فيه هدي. نعم.
كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول: قرن، ولا خلاف أنه ساق الهدي.
نعم. والأظهر أنه قرن عليه الصلاة والسلام، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. نعم.
وقال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي، وأقله شات، ولو أن يذبح البقر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة عن نسائه وكن متمتعات، رواه أبو بكر بن مرداويه. وفي هذا دليل على مشروعية التمتع، كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة، آية المتعة في كتاب الله، وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر، وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به، أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع، ويقول: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام، يعني قوله: وأتم الحج والعمرة لله. وفي نفس الأمر لم يكن عمر ينهى عنها محرما لها، إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما قد صرح به.
نعم. يعني الآن مسألة التمتع، التمتع أن تأتي بالعمرة تامة ثم تتحلل وتصير حل كما كنت قبل العمرة، ثم تنشئ الحج في اليوم الثامن، في يوم التروية، في اليوم الثامن. كان بعض الصحابة يمنعون من التمتع كما جاء عن عمر، وكما جاء عن عثمان، وكما جاء عن أبي ذر. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كانت لنا رخصة. فكأن الأمر كان مختصا بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: كانت لنا ليست لكم. ما المانع من قضية أداء التمتع؟ هذا قول بعض الصحابة، لكن الصواب أن الثلاث الأنساك كلها جائزة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما حج، منهم من حج مفردا، ومنهم من حج متمتعا، ومنهم من حج قارنا. لكن قالوا العلة: أولا ما ذكر هنا من أن يقصد الناس كثرة الذهاب إلى البيت، ينشئ سفرا للحج، ينشئ سفرا للعمرة، فيكثر قصد البيت. الأمر الثاني قال أو كان نهي عمر حتى لا يترك الناس الإفراد والقران، حتى لا يترك الناس الإفراد والقران، فيعمل بهذه الأنساك حتى لا تنسى. وعلى كل حال فجميع هذه الأنساك الثلاثة جائزة وجميعها مشروعة. نعم.
وقوله: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. يقول تعالى: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، أي في أيام المناسك. قال العلماء: والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشر. قالها عطاء. أو
يعني ودليل هذا أن أيام التشريق أيام أكل وشرب، فالأفضل أن يصومها قبل يوم عرفة، ويعرف أنه ما عنده هدي، ما عنده مقدرة، فيصومها إذا جاء إلى مكة، وفي أيام الحج يصوم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله بعد الحج. ولا يشترط في هذه الثلاثة أن تكون متتابعة، كما لا يشترط في السبعة أن تكون متتابعة. نعم.
قال عطاء: أو من حين يحرم. قاله ابن عباس وغيره لقوله في الحج.
نعم. أكمل.
ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال، قاله طاووس ومجاهد وغير واحد. وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم.
يعني قال أهل العلم، طبعا لا يجوز صيام يوم العيد، صيام يوم العيد لا يجوز، ويوم عرفة كره العلماء صومه للحاج حتى يكون أنشط له في الدعاء، حتى يكون أنشط له في الدعاء، ولأن الصيام يوم عرفة مع الفضل العظيم الوارد فيه، النبي صلى الله عليه وسلم ما صامه، النبي صلى الله عليه وسلم ما صامه، فكان الأكمل للحاج والأفضل له والسنة في حقه أن لا يصوم يوم عرفة. إذن آخر أي الأيام الثلاثة التي يصومها إما قبل عرفة أو في أيام التشريق، أو في أيام التشريق. نعم.
وقال ابن عباس: إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه، وسبعة إذا رجع إلى أهله. فلو لم يصومها أو بعضها قبل العيد فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد، فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء، وهما للإمام الشافعي أيضا. القديم منهما أنه يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهو قول علي وعكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير، وهو قول علي. والجديد من القولين أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وقوله: وسبعة إذا رجعتم، فيه قولان، أحدهما أن إذا رجعتم إلى رحالكم، ولهذا قال مجاهد: هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق، وكذا قال عطاء. والقول الثاني: إذا رجعتم إلى أوطانكم، فروى عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا رجع إلى أهله.
وهذا أيسر في قضاء هذه الأيام من الصيام. نعم.
وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم، وحكى على ذلك أبو جعفر ابن جرير الإجماع. وقد روى البخاري عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروى وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وذكر تمام الحديث وهو مخرج في الصحيحين. وقوله تلك 10 كاملة قيل تأكيد، كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي. وقال الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، وقال ولا تخطه بيمينك، وقال وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقيل أي مجزئ عن الهدي.
يعني المراد بها التأكيد، قال 3 و7، قال تلك 10 كاملة، وما ذكره المصنف من الآيات ومن باب التأكيد أيضا. نعم.
وقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال ابن جرير اختلف أهل التأويل في من عني بقوله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم. فقال بعضهم عني بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم، قال ابن عباس هم أهل الحرم، وقال آخرون هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت. واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم.
نعم، يعني أنهم أهل الحرم الذين في مكة في داخل الحرم ليس عليهم هدي، ليس عليهم هدي. نعم.
ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا، والله أعلم. وقوله واتقوا الله أي فيما أمركم وما نهاكم، واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجر.
نعم، يعني ختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله واتقوا الله، وتقوى الله جل وعلا كما هو معلوم مبنية على علم، فبعد أن بين الله جل وعلا أحكام الشريعة في هذه المسائل كان من العمل بهذه الأحكام عن هذا العلم الملقى للعباد هو قيام بتقوى الله، تقوى الله جل وعلا، لأن تقوى الله ما هي؟ هي عمل الصالحات وترك السيئات على علم وبصيرة. فمن خالف ذلك قال فإن الله، واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني من خالف ما أمر الله جل وعلا به من التقوى كان جزاؤه العقوبة. نعم، نقف هنا إن شاء الله، والأسئلة في المحاضرة القادمة إن شاء الله، الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.